الأول يدل عليه رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال: كر. الذي لا ينجسه هذا عبارة عن الماء الكر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، بعدين فقط. وهذا مسألة البعدين، قلنا أنه إذا الإمام تعرض لبعدين يكفي بالنسبة لفهم العرفي، البعد الثالث هم يكون يعني من هالقبيل، ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، يكون البعد الثالث العمق أو الكذا يكون ثلاثة أشبار، وإلا لم يكن ثلاثة أشبار، البعدين الأولين هم لم يكن ينطبق عليهما ثلاثة أشبار، فيما إذا تساويا الأبعاد الثلاثة يصح أن الإمام عليه السلام يذكر بعدين من هذه الأبعاد الثلاثة. فالمهم أن هذا الكلام في هذه الرواية مثل الرواية السابقة يقع من جهتين: الأول من جهة السند، أنه هذه الرواية التي نريد أن نتمسك بها بعنوان أنه مستند لأن يكون الكل ثلاثة أشبار ذهب إليه القميين، هل هو هذه الرواية صحيحة جهة السند؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني من جهة الدلالة، أما من حيث السند فقد ذكر سيدنا الأستاذ قدس سره أنها صحيحة وإن نوقش في سندها، وإن نوقش في سندها. ليش نوقش؟ حاصل المناقشة. هو يذكر سيدنا الخوي أن الشيخ الطوسي قدس سره روى هذه رواية إسماعيل بن جابر في التهذيب في موضع من التهذيب والاستبصار بشكل، وفي موضع آخر من التهذيب بشكل آخر. في موضع من التهذيب والاستبصار شيخ يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن جابر، عن الإمام الصادق عليه السلام. في موضع آخر من التهذيب محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر. لا إشكال في أن عبد الله بن سنان قد ثبت وثاقته وأنه ثقة. عبد الله بن سنان معروف بين الرجالين أنه إذا روى رواية يؤخذ بروايته لأنه ثقة. الكلام في محمد، نفس هذه الرواية رواها الشيخ في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، صار مردد أن مراد من عبد الله بن سنان في تلك الرواية اللي رواها في موضع من التهذيب هو محمد، صار سهوا من الشيخ أو تحريفا في نقل الرواية، بدل عبد محمد كتب عبد الله، أو أن الراوي في الحقيقة هو محمد بن سنان والذي ذكره في موضع آخر من التهذيب عبد الله بن سنان، هذا غلط. فالراوي إما محمد وإما عبد الله، إذا كان عبد الله رواية صحيحة، وإذا كان محمد رواية ضعيفة، لأن محمد بن سنان قد كذب، معروف كتب برقي وغير الكشي يقول أنه هذا من الكذابين، كان متهم بالغلو، لم يعتمد على روايته. مهم، خب إن قلت أن محمد وعبد الله قد رويا هذه الرواية الواحدة معا، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن طبقة عبد الله بن سنان غير طبقة محمد بن سنان. عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق سلام الله عليه، محمد بن سنان من أصحاب الرضا، إذا كان من أصحاب الرضا هو متهم بالغلو. فإذا لم يكونا في طبقة واحدة، ولم يمكن أن يروي هذه الرواية الواحدة معا. كليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية، رواية إسماعيل بن جابر، رواها عن ابن سنان من دون محمد ومن دون عبد الله، ابن سنان المطلق، محمد ابن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد ابن خالد البرقي، عن ابن سنان، عن إسماعيل ابن جابر. ما المراد من ابن سنان اللي يرويه الكليني؟ ما أنه أضبط من من التهذيب والاستبصار، كافي رواياته من جهة النقل أضبط من الشيخ، أضبط. لكن ابن سنان المطلق من هو؟ محمد ولا عبد الله؟ مردد، تسقط الرواية من جهة الترديد، يسقط تسقط. خوي قدس سره يريد تخريج لهذا، يقول مراد من ابن سنان المطلق في رواية الكليني هو عبد الله مو محمد، لأن نقلا عن المحدث الكاشاني حيث ذكر الكاشاني في كتابه الوافي تعرض لهذه الرواية وقال أن ابن سنان المطلق هو عبد الله مو محمد. وإذا أردنا أن نذكر عبد الله نقيده بعبد الله، وإذا لا ما بحاجة إلى التقييد. لكن أنا محدث الكاشاني يقول أنا إذا أطلقت ابن سنان أقيد ابن سنان بعبد الله، لا أخلي مجرد المحل على وحد الإطلاق، ما أذكر، وإنما أقيده بعبد الله حتى لا يتوهم أن هذا هو محمد ابن سنان، لأنه محمد ابن سنان روايته مطروحة. خب شهادة المحدث الكاشاني تكفي، لأنه محدث الكاشاني هو رجالي حتى إذا شهد بأنه كلما أطلق ابن سنان فهو ينصرف إلى عبد الله ابن سنان. هذا اجتهاد من المحدث الكاشاني، أو يمكن يكون طب قرائن، لكن هل قرائن، هل حصلت عند سيدنا الأستاذ أنه إذا أطلق ابن سنان فهو عبد الله؟ ما الدليل عليه؟ بل بالعكس، أن الذي يكون في طبقة محمد ابن سنان هو الخالد البرقي. إذا روى خالد البرقي عن ابن سنان يعني هو محمد ابن سنان مو عبد الله، لأنهما في طبقة واحدة. عبد الله من أصحاب الصادق سلام الله عليه. على كل حال هذه الرواية هكذا فيها إجمال. وحاصل المناقشة من خوئي أن الشيخ،
ولكن المتبادر إلى الذهن بأن النقد يكون عن الموازي أو الأعلى طبقة.
الأعلى طبقة،
فإذا كان من طبقته فالانصراف.
لكن محمد بن خالد مو من طبقة عبد الله بن سنان،
بل أدنى طبقة، لأنه يروي
عن محمد. عن محمد لا، من هو في طبقته. وإذا روى البرقي عن ابن سنان يعني يروي عن الذي يكون في طبقته. يعني ما أن الشيخ، شيخ التوسي، روى هذه الرواية في موضع من التهذيب والاستبصار عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر، ورواها في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان. رواها الكليني في الكافي عن ابن سنان مطلقا. خب إن قلت أنه يمكن أن يكون محمد وعبد الله رويا هذه الرواية عن الإمام عليه السلام، هذا بعيد ومن المستبعد. خوي يقول من المستبعد يكون عبد الله ومحمد روي هذه الرواية معا، لأن الأول من أصحاب الصادق عبد الله والثاني من أصحاب الرضا، وطبقتي الأول متقدمة على طبقتي الثاني، وعليه تكون الرواية ضعيفة للشك في كون الراوي عبد الله الثقة أو محمد بن سنان الضعيف، لأنه إذا أطلق مثل ما رواه الكليني إحنا نقول أنه حيث أن الشيخ روى هذه الرواية الواحدة تارة عن عبد الله راوي وأخرى عن محمد راوي، يتعارض روايته عن عبد الله مع روايته عن محمد لأنه ذاك ثقة وهذا ضعيف، روايتين اللتين ذكرهما الشيخ بهذه الطريقين رواية الواحدة بطريقين يسقطان من التهذيب والاستبصار، يتعارض، لا يمكن أن نأخذ بروايته اللي ذكر في موضع التهذيب والاستبصار عن عبد الله ولا يمكننا أن نأخذ بالطريق الثاني اللي ذكر في التهذيب، أيضا يتعارضان يسقطان. نرجع إلى رواية الكافي، رواية الكافي مردد، ما المراد من ابن سنان؟ للشك في أن ابن سنان هل هو عبد الله أو هو محمد، أيضا من جهة الترديد هذه الرواية تسقط. رواية الكولوني تسقط من جهة التهذيب، رواية الشيخ في التهذيب والاستبصار تسقط من جهة المعارضة، ما بيقف بشيء لكن يدفعه، وهل يريد يسوي صحيحه أنه صحيح أنه نوقش في سند هذه الرواية بالشكل اللي ذكره السيد الخوري، لكن يدفعه أن المحدث الكاشاني قد صرح في أول كتابه الوافي في أن ابن سنان قد يطلق على محمد ابن سنان، قد يطلق، وفي قائل سأل محدث كاشاني قال قد يطلق، قد للتقليل، يعني الأكثر إذا أطلق ابن سنان فهو عبد الله، وقد يطلق على محمد ابن سنان، ظاهر هذا الكلام من المحدث أن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله ابن سنان، إلا أنه في بعض الموارد يطلق على محمد ابن سنان أيضا، في بعض الموارد يطلق عليه أنه ابن سنان ويراد منه محمد، لكن قد هذا الأكثر الغلبة مع عبد الله، ينصرف مثل أبو بصير ينصرف إلى الليث المرادي أو البختري حيث أنه ما ثقة، ما ينصرف إلى الضعيف، ينصرف إلى الثقة،
هذا قد تضعفه
مو طبقة واحدة،
مجرد
مو بطبقة واحدة، قلت أنه هذا من طبقة الصادق،
مجرد احتمال أن يكون غير الثقة يدفع الرواية
وظاهر هذا، فالمراد منه وذكره فذكر المحدث الكاشاني أنه لأجل ذلك لا يطلق هو قدس سره ابن سنان على عبد الله ابن سنان إلا مع التقييد لأن لا يقع الاشتباه في فهم المراد من ال... وهذه شهادة من المحدث الكاشاني على أن المراد من ابن سنان مهما أطلق هو عبد الله ابن سنان، بل يمكن أن نستشهد برواية الشيخ في التهذيب في موضع ثالث، في موضع ثالث من التهذيب رواها وقد صرح بأنها عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر، قلنا هذاك يسقط، هذاك بالجهة المعارضة يسقط، ما في يستدل خوي برواية الشيخ لأنه صرح أنه عبد الله بن سنان، لأنه ما ذكره في التهذيب والاستبصار يتعارضان، بل قد أسندها نفس الشيخ في الاستبصار وموضع من التهذيب إلى عبد الله بن سنان، أسند هذه الرواية إسماعيل بن جابر، وإليك ما ذكره الشيخ الطوسي محمد بن حسن الطوسي عن محمد بن النعمان شيخه المفيد يعني هو شيخ الشيخ شيخ المفيد يروي عن شيخه عن أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، هذا الشيخ 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 المفيد، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن سنان. خب عبد الله البرقي ده محمد بن البرقي مو بطبقة عبد الله بن سنان، لعل هذا تصحيف في قلم الشيخ أو سهم منه، لأنه مو بطبقة واحدة. عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق، وحمد البرقي من أصحاب الرضا. عن إسماعيل وعليه أخ نتيجة يعني خوي، وعليه بعدما ذكر المحدث الكاشاني هذا الكلام وأيده برواية الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار أنه قد أسند هذه الرواية لعبد الله بن سنان، فعليه فالمتعين حينئذ حمل ابن سنان الوارد في رواية الكليني المطلق على عبد الله بن سنان، فإن على هذا الرواية صحيحة وإن نوقش في سندها المناقشة هو ذكره. وأما في موضع آخر من التهذيب أسند هذه الرواية بس بالتصريح إلى محمد بن سنان، ما تقول؟ جواب أنه هذا سهو من قلم الشيخ، وإما تحريف وغلط من الشيخ. على ما هو المعروف أن روايات اللي ذكرها في التهذيب فيها أغلاط كثيرة باعتراف من الرجالين، أن الرواية خصوصا التهذيب روايات اللي ذكرها فيها أغلاط كثيرة، فإذا دار الأمر بين رواية الكليني بزيادة ونقيصة وبين ما ذكره الشيخ يؤخذ برواية الكليني لأنه أضبط. وأما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد بن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب، غلط يعني وقع في كتابة أو على سهو القلم من الشيخ، فإن التهذيب على ما قيل، هو هم يقول على ما قيل يعني ما هو المعروف بين الرجالين كثير الأغلاط أو الاشتباه، أو يحمل على أنها رواية أخرى مستقلة غير رواية اللي ذكر عن عبد الله بن سنان، رواية مستقلة ثانية يعني ما لها علاقة بهذه الرواية غير ما نقله عن عبد الله. فهناك روايتان، رواية عن محمد ورواية، مو اثنين روا معا، كل منهما روا هذه الرواية عن إمام، لكن مو عن إمام الصادق، لأن محمد بن سنان مو من أصحاب الصادق، يروي عن الرواية خالد البرقي. على كل حال هذا من جهة السند. وأما القول بأنه من الذي يقول أن محمد بن سنان ضعيف، مع أنه ورد في مدحه وجلالته من أكبر الرجالين مثل الكشيب مثل النجاشي، حتى بين أرباب الرجال هم فيه خلاف من جهة مدح وضعف محمد. قسم منهم ذكر شيئا يعني نقلا مطلبا بالنسبة إلى ضعفه أنه هذا كان متهم بالغلو لا يخذ برواية نجاشي شيخ، لا بالعكس، أو كشي ينقل لنا الرواية على مدحه، وهذا من جهة يتعارضان أيضا يسقط توثيق الجرح والتعديل إذا كان متعارض يسقط لأنه متعارض ما فيك تقول. كامل الزيارات روى عنه ابن قولوي راوي عن محمد بن سنان، يقول سيد الخوي أنه يكفي في أنه وقع في أسناد كامل الزيارات، هو كان يعتقد سابقا رجع عن هذا المبنى أن مشايخ ابن قولوي مو كلهم ثقات، مشايخ اللي روى عنهم بلا واسطة هؤلاء بقدر المتيقن أنهم ثقات. شو محمد بن سنان كان من طبقة ابن قولوي مشايخي؟ لا. وأما القول بأنه لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان أبا جعفر الزاهري وعدم توثيقه كيف؟ وهو كيف أنه ضعيف وهو من أحد أصحاب السر؟ ألا من نقل بعض الرجال لأنه هذا أمين السر كان للإمام عليه السلام، أصحاب السر، كيف يكون هذا ضعيف؟ وقد وثقه الشيخ المفيد وجماعة، وجماعة غير الشيخ المفيد وثقوه، ومع ذلك نقول بأن محمد بن سنان ضعيف لا يؤخذ بروايته وهو من أصحاب السر. ففيه هذا هم جواب له أن الرجل وإن وثقه المفيد لكن في عين ما يوثقه في موضع آخر ضعفه، هو شيخ المفيد وثقه في موضع وضعفه في موضع.
أيهما المتقدم على الآخر؟
لا فرق، بعد عن المفيد بعد نقل رواية دالة مفيد يروي رواية على أن شهر رمضان لا ينقص من 30 يوما، يروي هالرواية ثم يطعن في الرواية بأن هذا راويه محمد بن سنان شاذ نادر لا يقبل لا يعول عليه، ليش شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما؟ صار في سنة 28 يوم. خوي حكم بثبوت الهلال، قالوا سيدنا انت شلون حكم 28 يوم صمنا؟ احد الاساتيد اللي قال الله يطول بعمر الخوي بعد 28 سنة، كل سنة هم ياخذ شهر رمضان
يخلص رمضان بعد ما
نصوم، ما لكن ما بقي 28 سنة، صدام ما كان يخلي. مهم أن مفيد بعد نقل رواية دالة على أن شهر رمضان لا ينقص قال وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه، ليش؟ لأن في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في مهم تهمته، لا تختلف العصابة في تهمته الرجالين، يعني عصابة مو عصابة، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، ومن كان هذا سبيله لا يعتمد عليه في الدين. اللي يروي رواية شاذة رواية نادرة أنه شهر رمضان لا ينقص من 30 يوما هذا مطعون فيه. مطعون فيه لا يعتبر روايته. ألا نقول وإن وثقه المفيد وجماعة وروى الكشي له مدحا جليلا بل قد وثقه كامل الزيارات. لكن من جهة ثانية الفاضل ذكر في بعض كتبه أنه من الكاذبين المشهورين. عندك هنا طرف يقول أنا هذا الرجل هذا زلم منيح، وذاك الثاني يقول لا أنا مش هذا كاذب يكذب. ابن داود قال روي عنه أنه قال عند موته، ابن داود أحد الرجالين ينقل، قال أنه روي عنه يعني عن محمد بن سنان أنه قال عند موته لا تروا عني مما حدثت شيئا فإنما هي كتب اشتريتها في السوق، والغالب على حديثي الفساد، غالب على أخبار السوق هو فاسد، يعني هو غالب. ابن الغضائري قال ضعيف غال يضع لا يلتفت إليه، هذا يخلق الرواية يضع مو يضع يعني يروح وراء الجدار يضع، قال أين يضع الغريب والضاع. نجاشي نقلا عن ابن عقدة قال أنه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. هكذا روى رواية هو فقط لا يرد. كالشيء أيضا قال أن صفوان قال في عن ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. كان يريد يطير يعني ينزلق. الرجل كان عم بمقتضى الهوى يعيش. قال احنا كنا نمسكه
بس شهد له انه رجع
نمسكه حتى لا يطير. ثم قال النجاشي وهذا يدل على اضطراب كان وزاله. كان مضطرب هذا الرجل.
وزاله
ايه لانه امسكناه حتى لا يطير. اخذنا ثبت معنا. المهم هذا الرجل يبقى مردد بين ان يكون ضعيفا او ثقة. خوي متمسك بقول كامل الزيارات انه هذا وقع في اسناد كامل الزيارات. وقع في اسناد كامل النجاشي ضعف. حتى بناء على المسلك القديم يعني. بل قد نقله وثقه كامل إلا أن الشيخ قدس ذكر أنه قد طعن عليه وضعف كما في الفهرس. في الفهرس ضعفه النجاشي صريحا. ومع التعارض لا يمكن الحكم بوثاقته وعليه فالرجل ضعيف. وبالجملة لا ينبغي المناقشة في سند الصحيحة في سند هذه الرواية.
هذا كلام صحيح.
أيوة لأنه لا ينبغي لأنه قل لا أنه هذا يعني. هذا من جهة السند. من جهة الدلالة ما فيه إشكالون. والإمام عليه السلام يقول ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. البعد الثالث ما ذكرت أولا. ثانيا ما ذكر الأبعاد الثلاثة لا البعد الطولي ولا البعد العرضي. ما قال ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا أو عمقا. فقط ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وين الأبعاد الثلاثة طول عرض عمق وين؟ لم يذكر الإمام عليه السلام. لا يوجد فيها تحديدا تحديد الأبعاد الثلاثة. قوب هذا أجيب عنه بأن الرواية وإن لم تشتمل على ذكر شيء من الطول والعرض والعمق إلا أنه إذا قيل ثلاثة في ثلاثة فإن العرف يفهم أن البعد الثالث أيضا ثلاثة، حيث يكتفون بذكر بعدين من أبعاد الجسم مع إرادتهم البعد الثالث أيضا. فبذلك تفترق هذه الرواية عن الرواية السابقة موثقة أبي بصير. فقط موثقة أبي بصير كانت ناس على بعد واحد، أما هذه الرواية ناس على بعدين تفترق. قوب إذا بعدين قد ذكر الإمام بعد الثالث أم عرف يفهم منه فرق. قوب هذه الرواية صحيحة ولا لا؟ دلالته شلون؟ لا دلالته لا بأس أقول من جهة الدلالة، لكن من جهة السند فيها إشكالون. إذن جماعة القميين والشيخ الصدوق وهؤلاء سيدنا الأستاذ الخوئي أنه قد التزموا به هذه الكورس 27 شبر مدرك ضعيف مثل مشهور. طب هذا الرواية الأولى. وجه الثاني يعني وجه اللي يستدلوا هؤلاء القميين على 27 شبر مرسلة الصدوق. الرواية مرسلة. مرسلة الصدوق في المجالس مجالس الشيخ الصدوق. قال روية مرسل الرواية روية أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا. من جهة الدلالة واضح. لأنه من جهة السند روية من من الذي رواه روية عمقا، وهي بحسب الدلالة، وإن كانت تامة إلا أنها من جهة السند ضعيفة. هذا هم في أمان الله. وجه الثالث صحيحة إسماعيل بن جابر، صحيحة إسماعيل غير هذه اللي ذكرناها قبل قليل، إسماعيل بن جابر عن يروي ابن سنان عنه، صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء ماذا؟ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. ذراع بمقدار شبرين، كل ذراع بمقدار شبرين. أما ما روي عن شو اسمه أحد الأعلام، هلا نذكر اسمه، قال ذراع شبرين ونص. سيد الخوي تهجم عليه أنه هذا ذراعه كان طويلا أو شبره كان عريضا، شبرين. خب شبرين ذراعان، شبرين وشبرين أربع أشبار، أربعة أشبار عمقه في ذراع وشبر سعته، سطحه يعني. هذا هم يرجع لي
تدوير.
للتدوير سطح الماء يعني عمقه، ذراعان عمقه يعني أربعة أشبار عمقه في ذراع وشبر سعته. هذه الرواية لا إشكال فيها من حيث السند صحيحة، أما من جهة الدلالة فيتوقف أولا على أن المراد بالسعة ماذا؟ سعة يعني سطح الماء، عرض الماء قطره. ليس فيها قطره. هو الطول والعرض
قطره.
بل مراد من سعة ما يسعه سطح ذلك الشيء على ما يتفهم قطره، ما يتفهم منه عرفه. هذا أولا. ثانيا أن كل ذراع من أي شخص عادي شبران متعارفان، وبهذا المعنى أيضا أطلق الذراع في الأخبار الواردة في المواقيت. الإمام في بعض روايات المواقيت الصلاة قال حيث سأل زرارة أبو جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس. وقتي الصلاة فريضة الصلاة ذراع، ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان، وعليه فما ادعاه الهمداني قدس سره من أن الذراع أكثر من شبرين بيسير مخالف لما نجده بوجداننا، لأنه هذا بيسير شنو معناته؟ أكثر من شبرين بقليل، هذا مخالف. ليش؟ ولعله وجد ذلك من ذراع نفسه. صحيح ذراع نفسه كان شبرين، شبرين وشوية. فمعنى الرواية أن الكر عبارة عن أربعة أشبار عمقه وثلاثة أشبار سعته. سعته يعني رجل المدور. ثالثا أن ظاهر قولي عليه السلام ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته هو أن مفروض كلام الإمام هو المدور، حيث فرض أن سعته ذراع وشبر مطلقا، أي كون كل واحد معرضه وطوله ذراع وشبر، أو كون السعة بمقدار معين من جميع النواحي والأطراف، وهذا لا يتصور إلا في الدائرة، لأن فيها الخطوط الخارجة من كل نقطة من سطح الماء متساوية، وهذا بخلاف سائر الأشكال من المربع والمستطيل وغيرهما، فإن نسبة أحد أطرافها إلى الآخر لا تكون بمقدار معين في جميعها، إذ البعد المفروض بين زاويتين من المربع وأمثاله أزيد من البعد الكائني بين نفس الضلعين من أضلاعه. وعليه هذا راجع إلى مسألة
التدوير.
تحديد التدوير دائر مدور لا مربع. لا المستطيل لا يشمل المستطيل.
لا أي مكعب.
خب وبهذا كله يتعين أن يكون مفروض كلام الإمام هو المدور لا غيره. وقد فرضنا أن عمقه 4 أشيار وأشبار وسعته 3 أشبار، فلا بد من تحصيل مساحته من مراجعة ما هو الطريق المتعارف عند أوساط الناس في كشف مساحة الدائرة، وذلك يحصل بضرب نصف القطر في نصف المحيط، وقطر الدائرة في المقام 3 أشبار فنصفه 1.5، وأما المحيط فقد ذكروا أن نسبة قطر الدائرة إلى محيطها مما لم يظهر على وجه دقيق، ونسب إلى بعض الدراويش اللي هذول اللي يشتغلون بالمهندسين مهندسين أنه قال بأنه قال ما من لا يعلم نسبة القطر إلى المحيط إلا هو، الله يعلم. والحاصل أن معرفة المساحة تحصل من ضرب نصف القطر في نصف المحيط ثم المجموع يضرب في العمق فيكون الحاصل هو مساحة الكور.